بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس حركة السفياني من بلاد الشام إلى الكوفة واستقراره في مسجدها واتخاذ مسجد الكوفة مقرا للسفياني، مقرا مؤقتا. وقلنا أن هناك حركات مؤيدة للسفياني في الكوفة، وأهمها الشيطاني. والشيطاني حركة ممهدة للسفياني. وذكرنا أن السفياني سيرتكب من الأمور الفضائع من القتل والنهب والتنكيل بشيعة أهل البيت عليهم السلام، وسيعمد إلى اتباع أسلوب الهوية، التمييز على الهوية لا أكثر. لذا يقتل من اسمه حسن أو حسين أو علي. وتذكر الروايات أن السفياني يقوم بصلب صبيين أو طفلين من شيعة أهل البيت عليهم السلام في الكوفة اسمهما حسن وحسين. وتذكر الروايات أن هذين الصبيين سيكون لهما مكانة حيث سيفور من مكانهما الدم، كما كان في أمر زكريا يحيى بن زكريا حينما قتل، ففار من مكان مقتله دم عبيد. فإذا شاهد ذلك السفياني كما تقول الروايات أيقن بالهلاك، لكن السفياني لديه رسالة ولديه مهمة سياسية، وهي محاولة القضاء على حركة الإمام عليه السلام. فلم يكفي الأمر مما يفعله في الكوفة، فيحاول أن يضع في مكانه واليا على الكوفة ويتوجه هو بجيوشه إلى المناطق التي يستطيع أن يسيطر على حركة الإمام من خلالها. ستكون جيوش السفياني ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول الذي سيستقر في الكوفة كما قلنا، والاتجاه الثاني سيحاول أن يتجه إلى بغداد ويستقر في المناطق الغربية، وستكون المناطق الغربية من بغداد من العراق مأوى للسفياني ومؤيد للسفياني، يعني مناطق أنتم تعرفونها. لا نريد أن نشخص هذه المناطق، مناطق الغربية من بغداد من العراق ستكون مؤيدة لحركة السفياني. بعض الروايات تقول أنها هذه الجيوش ستكون تحيط بغداد، لم تكن قادرة على الدخول إلى بغداد، إلا أن المناطق المحيطة ببغداد ستكون قوة ضاربة للسفياني. فيفعل السفياني ما يفعله في الكوفة في مناطق بغداد، ويحاول أن يدخل إلى بغداد، إلا أنه يبدو أنه لا يستطيع الدخول. وجيش آخر سيوجهه إلى جنوب إيران، ستحدث هناك معركة قاسية بين جيش السفياني وجيش الخراساني القادم من بلاد خراسان في منطقة بيضاء الصخر. بيضاء الصخر منطقة في جنوب إيران في الأهوال، وتحديدا في مسجد سليمان. الآن منطقة موجودة في الأهوال تسمى مسجد سليمان، مناطق عربية طبعا يقطنها أكثر العرب. هذه المناطق مناطق غنية بالبترول، يبدو أن السفيان يحاول أن يسيطر على مناطق البترول هناك، فيستقر جنوب إيران. يستطيع السفياني أن يحوزه، لكن حينما يسمع الخراساني بهذه الحركة يتوجه إلى جيش السفياني، فيقتله منه مقتلة عظيمة ويأسر قائد الجيش. بعض الروايات تقول أن السفياني سيجعل ولده أحد قيادي الجيش، أحدهما عنبسة والآخر سفيان، أحد قيادي جيش السفياني. بعض الروايات تقول أنهما يقتلان بعد أسرهما من قبل الخراساني. طبعا السفياني لم يكن يتحرك بحركاته العسكرية كقائد، إنما يعني لم يكن قائدا ميدانيا، إنما يحاول أن يوجه جيوشه ضمن خطة عسكرية محكمة، ضمن تحالفات غربية، لأن الروايات تقول أن هذا الرجل يأتي بشعار، شعار الكفار أو شعار الغربيين، تعبر بعض الروايات أنه يحمل الصليب. حمل الصليب طبعا إشارة إلى أن هناك تحالف غربي مع السفياني. ومن المعلوم أن تحرك السفياني أهمه هو التوجه إلى مكة، يعني هذه الحركة في الكوفة للقضاء على حركة الإمام عليه السلام وللقضاء على جيش الإمام أو مؤيدي الإمام وشيعة الإمام في الكوفة. لذا يوصي الإمام عليه السلام أنكم عليكم أن تغادروا بيوتكم أثناء دخول السفياني إلى الكوفة، ولا ضير على عوائلكم. طبعا السائل يسأل وما نصنع بعيالنا؟ قال لا ضير في ذلك، اخرجوا من بيوتكم واتركوها. والسفياني لا يهمه إلا من يكون أمامه، فإذا ترك الكوفة بعد أن ينتسب له الأمر ويتوجه إلى جنوب إيران للسيطرة على منابع النفط كما قلنا، يتوجه حركة أخرى وهي الحركة الأخيرة والمهمة من حركة السفياني، وهي توجهه إلى مكة. قبل توجهه إلى مكة يحاول أن يصل إلى المدينة، لأنه يسمع بأن الإمام عليه السلام موجود في المدينة مع بعض أصحابه، يدخل إلى المدينة، يبيح المدينة ويقتل منها مقتلة عظيمة. هذه الحركة، حركة السفياني في المدينة، تذكرنا بما يفعله الأمويون أو ما فعله الأمويون في المدينة في وقعة الحرب. إذا سمعتم وقعة الحرب وقعة فظيعة في أيام يزيد بن معاوية، والمؤرخون يقولون أن يزيد حكم 3 سنوات، في الأولى في السنة الأولى قتل الحسين عليه السلام، وفي السنة الثانية أباح المدينة، وفي السنة الثالثة هدم الكعبة. يعني هاي إنجازات يزيد بن معاوية خلال مدة حكمه. وأكثر ما يركز المحللون والمؤرخون على دخوله المدينة، دخول يزيد، حتى نربط حركة يزيد وحركة السفياني بأجداده وأسلافه. من المعلوم أن معركة الحرب أو وقعة الحرب في المدينة حدثت بعد السنة الثانية، بعد السنة الثانية من مقتل الحسين عليه السلام، وحينما رأى أهل مكة أو أهل المدينة تطاول الأمويين، خصوصا الوالي الأموي ومروان بن الحكم على المدينة، شكلوا وفد من 10 نفرات أو 10 أنفار يرأسهم عبد الله بن غزير الملائكة، وذهبوا إلى يزيد فأنزلهم يزيد بأحسن مكان، أحسن قصر، وأعطاهم من الهدايا والأموال. لكن عبد الله ومن معه لم يرقهم ذلك، نقلوا ما ارتكبه يزيد وما يرتكبه في كل يوم وفي كل ليلة من المحارم والعبث. ذكرهم ذلك بقول الحسين عليه السلام حينما قال: كيف أبايع لرجل شارب الخمور قاتل النفس المحرمة؟ لم يستمعوا للحسين عليه السلام حتى رأوا بأم أعينهم ما ارتكبه يزيد في كل يوم من المحرمات والعبث. فرجع عبد الله غسيل الملائكة والوفد المرافق معه إلى المدينة، وأعلن أنه إذا لم يخرج على يزيد أو لم يخرج على يزيد يوشك أن يرمى أهل المدينة بحجارة من السماء. فاجتمع الناس واتفقوا على طرد وعزل والي يزيد مروان بن الحكم، ونصبوا مكانه عبد الله غسيل الملائكة في المدينة. فدخل مسرف بعد ذلك، مسرف أو مسلم ابن عقبة، مسلم ابن عقبة أرسله يزيد، وكان رجلا مريضا محمول على سرير لكنه يوجه الجيش، فأباد المدينة وقتل وأباح 3 أيام، أباحها 3 أيام، حتى لقبه المؤرخون مسرف ابن عقبة وليس مسلم ابن عقبة، مسرف لإسرافه بالدماء. ويتذكر المؤرخون كيف فعل هؤلاء في المدينة. السفياني سيعيد أفعال أجداده وأسلافه، يدخل إلى المدينة ويريد المدينة ويقتل منها مقتلة عظيمة. ثم يتوجه بعد ذلك إلى مكة حين سماعه بأن الإمام عليه السلام خرج من المدينة إلى مكة. تعبر عنه الروايات خرج يخرج الإمام من المدينة إلى مكة خائفا يترقبه، لأن الإمام عليه السلام لم يعلن الآن ظهوره، إنما معه بعض الأنصار بعض الأصحاب، ولعله أصحابه. عندنا روايات أن الإمام عليه السلام يرافقه طيلة غيبته الشريفة 30 شخص يقومون بخدمته. وتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في 30 قوة، تعبير عن أن الإمام عليه السلام يرافقه دائما 30 شخص، لعل هؤلاء يصاحبون الإمام فيخرجون معه من المدينة إلى مكة. طبعا هؤلاء يقومون بخدمات الإمام، فإذا دخل الإمام عليه السلام مكة يختفي فيها ويغيب عن أنظار الناس ويتابع أخبار وحركة السفياني في المدينة. حينما ينتهي السفياني ويضع له واليا في المدينة يخرج بعد ذلك متوجها إلى مكة. حين خروجه إلى مكة سيستقر في مكان يسمى البيداء. البيداء صحراء أرض قاحلة بين مكة والمدينة. في تلك الليلة يأتي أمر الله تعالى على هذا الجيش فيختفي بهم، أي طبعا العلامة الثانية، هذه العلامة الثانية الخسف بالبيداء متداخلة مع السفياني، لا نستطيع أن نفردها دون أن نذكرها مع السفياني. يسلك الله تعالى بجيشه في البيداء ولا يبقى إلا 2، أحدهما كما عبرت الروايات بشير يبشر الإمام عليه السلام بما حل بجيش السفياني، إلا أن هؤلاء سيجعلهم الله تعالى آية سيدير وجوههما إلى أخفيتهما، فيأتي البشير بهذه الحالة ويراه جيش يعني أصحاب الإمام، فيعتذر هذا للإمام عليه السلام ويطلب العفو. ببركة الإمام عليه السلام يدار وجهه إلى حالته الطبيعية، فيكون هذا الرجل أيضا يدخل من ضمن أصحاب الإمام. الشخص الآخر الذي ينجو من الجيش يسمى بالنذير، يذهب إلى السفياني فيخبره بما حل بجيشه وينذره نهاية أمره. حينما يسمع السفياني ذلك طبعا يفر ويهرب إلى الشام مع بعض أصحابه. طبعا حركة السفياني يحاول من خلالها بالأثناء أن يأمر جيشه وأصحابه بأن يقيموا في كل ما منزل ينزلوه يقيم مجالس له ويرتكب كل محرم أمام أعين الناس. طبعا هذه خطط السفياني لإثارة المسلمين ولإثارة المؤمنين ولتحديهم. في هذه الأثناء تحدث حركة أيضا لعلها بعد خروج السفياني، روايات لم تحدد بالضبط، حركة عوف الثلمي. الروايات تقول عوف الثلمي من تكريت، يخرج من تكريت ويؤسس جيشه وحركته في تكريت، فيؤيده تلك المناطق، تؤيده تلك المناطق. الروايات تقول بين تكريت والجزيرة نفوذ حكم. طبعا بعضهم يقول لعله ليست تكريت، جزيرة كريت، لم تكن هناك جزيرة كريت. بعضهم يقول لعله الكويت، أيضا لم تكن، يعني تكريت واضحة، لم يكن هناك تصحيح لا كويت ولا كريت، لكن هذه آراء بعض المحللين. المهم هذا الرجل أكثر أنصاره من المناطق الغربية أيضا، ويبدو أنه محاذ للحدود السورية العراقية، فإذا كان ذلك بمعنى أنه حركته ستكون في الجزيرة، ليست الجزيرة العربية، الجزيرة إذا أطلع اسم الجزيرة فهذه المنطقة الغربية، أما إذا قيل الجزيرة العربية فالجزيرة العربية المعروفة، فحركته في داخل الجزيرة، يحاول أن يأخذ دور السفياني في البلاد الشامية، إلا أنه يقتل في مسجد دمشق. يبدو أن هناك معركة ستحدث ويؤخذ أسيرا، وبعضهم يقول قد أنه يغتال، محاولة اغتيال لعوف الثلمي، فتنتهي حركته. حينما يستقر سفياني بعد انكساره في دمشق، طبعا يستمع معه مؤيدون، لكنه يبقى في دمشق في الشام، الإمام المهدي عليه السلام، نرجع إلى حركته، ينتهي دور السفياني طبعا، ويظهر جيش السفياني ومؤيدوه البراكاني. طبعا ينتشر جيش السفياني والبلدان الموالية للسفياني في أكثر العراق حتى يصل إلى المدائن، يصل إلى المدائن، فينتهي جيش السفياني وتنتهي منافذ جيشه يعني ومناطق سيطرته في العراق، تنتهي على يد الخراساني. يبقى السفياني محاصرا في الشام في دمشق مع مجموعة من أصحابه. الإمام عليه السلام حينما يتحرك بعد أن يظهر، لأنه قلنا بين حركة الإمام عليه السلام، بين حركة السفياني وظهور الإمام 9 أشهر، يعني أشهر، لكن هذه الأشهر كلها قتال، تصفية حسابات، الخراساني من جهة واليماني من جهة، إلى أن ينتهي الأمر بانهزام السفياني في نهاية الأمر. الإمام المهدي عليه السلام حينما يستقر في الكوفة ويجعل عاصمة ملكه الكوفة، يحاول أن يتوجه إلى المناطق، مناطق أوروبا، يعني مناطق النقود المسيحي، فيتوجه إلى الشام. عقبة الإمام عليه السلام في الشام من السفياني. تذكر الروايات أن الإمام عليه السلام لا يهمه بعد ذلك السفياني لأنه رجل ضعيف لا يخشى أمره. الإمام عنده قضية أهم من السفياني وهو التوجه إلى فلسطين ليأمن شر اليهود والتكتلات اليهودية أيضا. الإمام عليه السلام يحاول أن يمتص نقمة السفياني بأن يجعل معه هدنة لا يريد أن يقاتله. الروايات تقول يأتي الإمام عليه السلام يقول أخرجوا إلينا ابن عمه يقصد السفياني باعتبار أنه هاشم وأمية بني هاشم وبني أمية أولاد عم دائما محادثات يعني معاوية مع أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنت ابن عمنا فعلا أولاد عموما لكنه بينهما اختلاف بينهما فرق كما قلنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن بيتان يعني بن أمية وبن هاشم بيتان اختلفنا في الله قلنا صدق الله وقالوا كذب الله. هذا خلافنا يعني هذا خلافنا أكثر من هذا ما فيقول أخرجوا إلينا ابن عمنا يحاول أن يهدد على السفياني فيفاوضه. فإذا فاوضه عند ذلك السفياني يعلن بيعته للإمام لكنه طبعا خوفا وليس قناعة. فإذا رجع إلى جيشه طبعا الروايات تقول أنه هناك ضغط على السفياني سيكون بقبول الصلح مع الإمام عليه السلام ضغط يقولون له أن حركتك لم تكن ذات فائدة عقيمة فعليك أن تستسلم للإمام المهدي فيستسلم ويبايعه. حينما يرجع إلى جيشه بنو كلب طبعا كما قلنا هم أخواله يندمونه كما في تعبير الروايات يندمونه يعني يجعلونه نادما يقولون كيف أنت قائد وصاحب حركة وصاحب رؤية سياسية كيف تستسلم بعد ذلك للإمام وتبايعه. يجبرون السفياني على نقض البيعة فيكون هناك بين الإمام عليه السلام وبين السفياني قتال ينتهي جيش السفياني نهائيا فلا يبقى إلا السفياني فينهزم. فإذا هزم السفياني بعد ذلك يؤتى به إلى الإمام عليه السلام فلما يراه يرى الإمام يبكي ويعتذر ويندم يعني رجل منافق رجل ضعيف جبان إذا قوي كفر بالله وإذا ضعف آمن بالله هذا الإنسان المنافق عادته. فيندم على ما فعل وما فرط ويقول ابن رسول الله اعفو عني واعذرني كذا فيطرق برأسه الإمام عليه السلام إلى الأرض كرم الإمام وحلم الإمام شبيه بحلم جده صلى الله عليه وآله حينما أهدر دم حبشي قاتل عمه الحمزة هو الذي قتل عمه الحمزة وأخذ قطعة من كبده وأعطاها إلى هند لتلوكها لتأكلها أكل الروايات سنة وشيعة يتلفون. ولذلك السفياني أيضا يلقب بابن آكلة الأكباد السفياني كما كان يلقب يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد. النبي صلى الله عليه وآله حينما يؤتى به إلى اليهود يؤتى بحبشي أو وحشي إلى النبي صلى الله عليه وآله فيعتذر من وحشي ويقول أنا أسلمت وآمنت يا رسول الله فيعفو عنه ولكن غيب وجهك عني. يغيب وحشي عن وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القضية تكون تحدث مع السفياني والإمام عليه السلام. السفياني يعتذر والإمام عليه السلام يعفو عنه، لكنه الإمام يريد قتله، فيعجب أصحابه بعد ذلك ويقولون يا ابن رسول الله كيف تعفو عن مجرم مسرف بالدماء؟ قالوا لما لم تقتلوه؟ قالوا لما لم تشر إلينا بعينك؟ قال نحن معاشر الأئمة وأهل البيت حرم الله علينا خائنة الأعين. يعني خائنة الأعين الإشارة بالعين، يعني موقف يظهر موقف ويخفي موقف آخر. الإمام عليه السلام لم يرتكب ذلك. قال إذا أردتم أن تقتلوه فاقتلوه، لما تأتون به إليه. فلما يسمع أحد أصحابه يتابع السفياني فيأخذه ويذبحه تحت شجرة، فيأتي برأسه إلى الإمام عليه السلام، وبهذا تنتهي حركة السفياني. ومن المفيد أن نذكر روايات السفياني، اسمه صفاته وبعض حركته بالروايات يكون لكم مصدر. طبعا اسمه عثمان بن عنبل، ينتسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية، شيعة وسنة ينقلون هذا النسب. الأئمة عليهم السلام يؤكدون على هذا الاسم والنسب. شأن الأئمة عليهم السلام حينما يذكرون شخصيات القرون السلبية معبر عنها مثل السفياني، يحاول أن يركزوا على اسمه وصفته في حين نجد أن حركاته أو شخصيات الظهور الإيجابية مثل الخراساني واليماني دائما رواياتها قليلة، لا يذكر له اسم، لا يذكر له اسم ولا صفة. دائما تعيش هذه الروايات، روايات اليماني والخراساني، حالة ترميز رمزية من قبل الأئمة عليهم السلام، يرمزون إليهما. حتى شعيب بن صالح، البعض يقول ليس هو بشعيب، لعله ما يشابه شعيب اسمه وما يشابه صالح اسمه أبيه. هذا السبب أو دوافع ذلك من قبل الأئمة عليهم السلام واضحة. حينما يريدون أن يذكروا شخصيات السلبية مثل السفيان وأمثاله ليجعلونا دائما متهيئين لكي لا يختلف علينا الأمر، يذكرون لنا اسمه وصفته وطوله وشكل وجهه، كل هذه المواصفات يذكرها الأئمة عليهم السلام حتى لا يختلف علينا الأمر، في حين اليماني والخراساني لا يذكرون إلا ألقابهما خوفا عليهما أن يكشف، يعني حالهما حال الإمام عليه السلام، لا يفرح باسم الخراساني ولا يفرح باسم اليماني، وإن سنذكر أن اسم اليماني منهور في بعض الروايات. هذه الرمزية اتبعها الأئمة عليهم السلام في ذكر شخصيات الظهور الإيجابية، وسنذكر إن شاء الله بعد ذلك هذه الروايات بالتفصيل تقريبا مع ذكر مصادرها إن شاء الله إذا أتنا لنا ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.